بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الكذب في الحرب. قال عن جابر بن عبد عن جابر يعني بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلم رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. متفق عليه. قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من أجل بيان أن الحرب خدعة، وأنه يجوز للمجاهد أن يوقع العدو وأن يفعل ما يكون سببا في نصر المسلمين وهزيمة العدو، وإن أعطى معلومات لا توافق ولا تطابق الواقع. وكل خبر لا يطابق الواقع يسميه العرب كذبا، سواء كان الشخص متعمدا فيه أو كان من غير تعمد. ولما كان ظروف الحرب تتطلب أن يموه على العدو، أجاز الشرع أن يقع من المسؤولين عن جيش المسلمين ما يخدع به العدو، وسماه كذبا. وهذا الذي يقع تارة لا يكون كذبا صريحا، وإنما يكون من باب التورية، يتكلم الشخص عن بعبارة لها معاني، معنى قريب ومعنى بعيد، فيظن العدو أن المتكلم يقصد المعنى القريب، والواقع أن المتكلم يريد المعنى البعيد، فهذا ما يسمى بالتورية، وتارة يسمى بالمعاريض. وقد جاء في الحديث إن من المعاريض أو إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا وفق ما أخبر الله تعالى به عن نبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن إبراهيم يوم أن اجتمع قومه في عيد من أعيادهم يريدون الخروج إلى بعض الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وحملوه على الخروج، طلبوا منه أن يخرج معهم، ولكن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكره ويمقت الذهاب إلى الأصنام، لأنها تتنافى مع عبادة التوحيد وتتنافى مع دعوة الرسل. ولم يتمكن من مجابهتهم ومنعهم ورفض الخروج، فجاء بعبارة خلص منها أو خلص بها نفسه، وظن من سمعها أنه يعتذر عن الخروج لا كراهية في هذه الآلهة، وإنما لطارئ منعه، فقال لهم إني سقيم، وفهموا أنه مريض، يعني مرضا عضويا. والواقع أن إبراهيم عليه السلام سقيم القلب، يعني أنه يحس بسقم في قلبه مما يفعل هؤلاء، لأنه يكره صنيعهم وكراهية صنيعهم من سقم القلب. فور وعرض بقوله إني سقيم عن الخروج لعبادة الأصنام. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما خرج الناس وذهبوا وتركوا بعض الآلهة انهال عليها ضربا بالفأس وكسرها كلها ما عدا الصنم الأكبر، ثم علق الفأس في عنقه. ولما جاء القوم ووجدوا الحال التي عليها الأصنام ظنوا أن إبراهيم هو الذي فعل ذلك فيه، لأن إبراهيم كان قد أوعدهم، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما دام هو قد توعدهم لعله هو الذي فعل ذلك. ماذا حدث؟ دعوا إبراهيم وسألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ولو أجابهم بنعم لوقع فتنة أعظم، فقال: لا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكان في ذلك تلقين حجة: بل فعله كبيرهم. هو يريد بكبيرهم أصبعه، الإبهام، وبقوله اسألوهم يعني سائر الأصابع، لأنه بيده اليمنى أخذ الفأس وقبض عليها بيده بأصابعه وكسر الأصنام. فهو إذن ما كذب يوم أن قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم فهموا أن الذي فعل هو الصنم، والذين يسألون هم الأصنام المكسرة. فقالوا يعني مستغربين هذا السؤال: كيف نسأل الأصنام وهي لا تتكلم؟ قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هذه أصنام ما تتكلم. فأقام عليهم من هذا الكلام حجة أخرى، قال: أتعبدون من دون الله من لا يتكلم ولا ينطق؟ فأسقط في أيديهم، وعلموا أنهم محجوجون وأن ما فعلوه خطأ، لكن أخذتهم العزة بالإثم وقالوا إيه؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام ورى وعرض ولم يكذب، لكن كون الآخرين فهموا منه خلاف الواقع اعتبرها عليه الصلاة والسلام كذبة، ولذلك يعتذر في يوم القيامة ويقول عندما توجه إليه الشفاعة: يا إبراهيم ادعو الله أن ينجينا من هذا الموقف، يقول: أنا لا أستطيع لأني كذبت 3 كذبات، كذبتان في ذات الله كما قال في دين الإسلام، الأولى هي قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأما الكذبة الثالثة فكانت في سارة زوجه عليها السلام، لما دخلوا مصر ورأى الناس من هيئتها ومن جمالها ما حدثوا به النمرود، فدعاه النمرود وسأله: من هذه المرأة التي معك؟ وتوقع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لو أخبره بالحقيقة فستأخذه الغيرة وسيقتله، فقال له: إنها أختي. فأمره أن يرسل بها إليه، فجاء إبراهيم وأخبرها وقال لها: إني قلت له إنك أختي، وأنا أقصد أنك أختي في الإسلام، لأنه ليس على هذه الأرض مسلم غيري وغيرك. وكان ما كان من أمر سارة، ومن أن الله سبحانه وتعالى حفظها وعصمها حيث تخلص منها النمرود وأهداها آجر. فالشاهد أن قوله إنها أختي هو أيضا من المعاريض ومن التورية وليس بكذب، لكنه اعتبره نوعا من الكذب، وهو من الكذب المباح. ومن ذلك ما مر بنا يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه إلى بدر، وبينما هم في الطريق لقوا قوما، فسأل القوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ممن أنتم؟ من أنتم؟ من أين قدمتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: إن أجبتمونا أجبناكم، يعني أخبرونا أنتم أولا، فإن أخبرتمونا أخبرناكم. فأخبر القوم عن أنفسهم وقالوا: نحن من بني فلان. وسألوا النبي بعد أن أخبروه قالوا: وأنتم؟ فقال: نحن مما. وفهم القوم أنهم يعني من مكان فيه ماء ينزل الناس حوله، فصاروا يقولون: ما ماء؟ يعني أي ماء هذا الذي أنتم منه؟ وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. وغاية ما انتهى إليه تفكيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينزلون في واد من الأودية، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من نسل آدم، وذرية آدم إنما يتكونون من الماء الدافق، يعني نحن نعود إلى أو يرجع خلقنا إلى الماء، فهذا أيضا يعد من التورية. فالشاهد أن أمثال هذه الأفعال وأمثال هذه الأمور يجوز أن تصنع في الحرب، لأنها تؤدي إلى نتائج إيجابية ونتائج تعود على المسلمين بالنصر. ولهذا عقد المؤلف هذا الباب بعد الباب الذي من قبله، وهو أن المسلمين إذا كان عددهم قليل والعدو عددهم كبير يتجاوز الضعف، فهل يجوز للمسلمين أن يستسلموا أو أنهم يقاوموا حتى يموتوا؟ هذه مسألة عرضت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وانقسم هذا الفريق وهذه الجماعة إلى قسمين: منهم من رفض الاستسلام حتى قتل، ومنهم من استسلم للعدو. وبلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقر كلا على فعله، ولم يعترض على أحد القوم، مما يدل على أن هذا أمر جائز وأن هذا أمر جائز. وقد عرفنا ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا، وأن بني لحيان أحاطوا بهم، فلما تحصنوا بفدفد من الأرض أنبلوهم ورموهم بالنبل حتى قتلوا منهم 7، ثم بعد ذلك استسلم منهم 3، ولما رأى واحد منهم من الثلاثة بداية غدرهم رفض أن يستسلم حتى قتلوه. وذكر المؤلف الحديث بشيء من الاختصار، وانتهى الأمر إلى أن نقل الأسيران إلى مكة وبيع على أهل مكة، وهم زيد ابن الدثنة وثابت أو عاصم ابن ثابت رضي أو خبيب رضي الله تعالى عنه، وانتهى الأمر إلى قتلهم في مكة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله أنهم عالجوا الشخص الثالث ليسير معهم فرفض فقتلوه. قال وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة قتل خبيب إلى أن قال استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه خبره، حيث إن الله تعالى أوحى إليه بذلك. وكانت هذه كرامة لعاصم بن ثابت إذ بلغ الله نبيه عن حالهم. وما أصيب هذا الحديث قال ذكره الإمام أحمد مختصرا، وكذلك أورده الإمام البخاري في صحيحه لكن بشيء من التطويل. وحاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يذكر بقية الحديث الذي اختصره الإمام أحمد من كتاب البخاري. قال وتمام الحديث فاشترى خبيبا بن الحارث ابن عامر بن نوفل، وإنما اشتروه لأنه كان قتل أباهم يوم بدر فأرادوا أن ينتقموا منه. قال وكان خبيب هو قتل يوم بدر الحارث يعني أباهم، فمكث عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، وكان يسكن في بيت إحدى بنات الحارث، أنزلوه في ذلك البيت. ورأى أهل هذا البيت من خبيب أخبارا عجيبة مما رأوا من عبادته وصدقه وحسن معاملته، ما جعلهم يطمئنون إليه، بل إن ابنة الحارث تذكر أنها رأت بعض الكرامات التي أجراها الله تعالى على يد خبيب بالأمر العجيب. تقول كثيرا ما تراه يأكل عنبا، مع أن هذا العنب هم لا يقدمونه له وهو أسير محبوس، ترى بين يديه قطفا من العنب. تقول وما في مكة كلها من هذه الثمرة شيء، وإنما هو رزق الله جل وعلا يسوقه إليه. ولما أحس أو أخبروه بأنهم سيقتلوه أراد أن يلقى ربه على طهارة وكمال، فطلب من ابنة الحارث أن تعيره موسى، أن تعيره موسى يعني آلة شفرة يستحد بها، يعني يزيل بها شعر العانة والشعر المرغوب عنه كما هو حال أهل الفطرة، فإن من الفطرة الاستحداد وحلق العانة، تقول فأعطته الموسى، ولعله يعني مما ألفه أهل البيت أن الأطفال الصغار يدخلون عنده، تعودوا أن يدخلوا عنده ويخرجوا من عنده، وبينما هو في يده الموسى وإذا بالطفل الصغير يدخل عنده، فأدخله وأجلسه في حجره، وأحست الأم فرأت الطفل في حجر هذا الأسير، والأسير قد بلغ بأنه سيقتل، فخافت وفزعت خشية أن ينتقم الأسير من ولدها، فلما رآها قد فزعت قال لها تظنين أني يعني أقتله؟ لا، لن أفعل ذلك، وطمأنها رضي الله تعالى عنه. فكان ذلك مما تذكره هذه المرأة لهذا الرجل، مما تذكره من حسن الخلق، ومما تذكره من حسن التعامل، ومما تذكره من خصائص ومزايا وصفات خبيب رضي الله تعالى عنه. يقول فمكث عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. قال فاستعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه، يعني فمشى إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة يعني شديدة حتى عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، يعني من العنب، وإنه لموثق بالحديد. وهذا يعني مما كان يرسله الله به إليه، وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا، هكذا اعترفت هذه المرأة بما شاهدت. قال فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، لأن قريش ما كانت تقتل في داخل الحرم، وإنما خرجوا به يقتلوه انتقاما. قال فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه يصلي فصلى ركعتين خفيفتين رضي الله عنه. وقال لهم لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، يعني كنت أتمنى أني أزيد وأطيل في الصلاة، لكن ما أحببت أن أفعل ذلك حتى لا تقولوا إنه خائف من الموت ولذلك أطال الصلاة. لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. قال فكان أول من سن الركعتين عند القتل، فأصبحت سنة، كل من عرض للقتل يصلي ركعتين لله، ليكون آخر عهده بالدنيا هي الصلاة. هكذا كانت سنة سنها خبيب رضي الله تعالى عنه. وبعد أن صلى دعا عليهم كما هو معروف في الروايات التي ذكرت قصته، فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. وكان أحدهم أحد رجالات قريش لما رآه قد رفع يديه يدعو خر وبرك على الأرض حتى لا تلحقه دعوة خبيب، لأنه كان يعلم أن هذه الدعوة الله تعالى يستجيب لها. ثم قال رضي الله تعالى عنه بيتين كان آخر ما تكلم بهما، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. وهذا الذي حدث، فإن خبيبا بعد أن قتل رضي الله عنه كانت هناك بعض القوم يريد أن يأخذ شيئا من جسده، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يقتلوه، لكن أحبوا أن يأخذوا شيئا من جسده ليمثلوا به، لأنه كان قد قتل قريبا لهم، فيرغبون في الانتقام. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل في ذلك اليوم نوعا من الدبا، يعني كمية كبيرة من النحل، غطت جسد خبيب. ثم إن الله تعالى أرسل في ذلك اليوم مطرا وسيلا، أخذ بالجثة فلم يتمكنوا من أن ينالوا منها شيئا. كل هذا أكرم الله تعالى به هذا الرجل الذي قتل في سبيل الله، هذا الصحابي الكريم، هذا الصحابي الجليل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن خبره. ولهذا يقول: ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعث قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء. هكذا عندكم عاصم؟ ها؟ لأن عاصم، يعني هل القصة كانت بالنسبة لخبيب أو لعاصم؟ الذي يعني لا يزال في ذهني أن القصة هي في خبيب، لكن هنا يقول: وبعثت قريش، وبعث قريش إلى عاصم، هذا الذي قتلوه في الفدفد، بشيء من جسده، ليأتوا بشيء من جسده بعد موته، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. هكذا في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود رحمهم الله. هذا ما جاء في قصة هؤلاء، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله قصة هذا النفر ليستدل بها على أنه يجوز للجماعة القليلة إذا تعرضت لحصار وتعرضت لمواجهة من عدد من الجيوش، وهذا العدد يزيد على الضعف، لهم أن يستسلموا كما استسلم خبيب وزيد، ولهم أن لا يستسلموا كما فعل عاصم ومن معه. قال قوله عينا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء العشرة عينا. قال: العين الجاسوس، على ما في القاموس وغيره. وفيه مشروعية بعث الأعيان، يعني أنه يسن ويجوز لقائد الجيش أن يبعث من المسلمين من الجيش من يستطلع ويتتبع أحوال العدو، لأننا كلما تعرفنا أسرار العدو رتبنا لذلك ووضعنا له من الحل ما يحبط به تخطيط العدو. ولهذا قال فيه مشروعية بعث الأعيان. قال وقد أخرج مسلم وأبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسبسة عينا، وقد مر بنا هذا الحديث، بعث بسبسا عينا، وذلك عندما كان يتتبع عير قريش، العير التي كان يقودها أبو سفيان، وهي قافلة من الشام عائدة إلى مكة، أرسل بسبسا يستطلع أحوالها، فلما عرف من أحوالها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا إلى مكة مسرعين وأن يبادروا، وطلب منهم أن من كان معه يعني ركوب ومن كان معه ظهر فليبادر، حتى إن بعض أصحابه رضوان الله عليهم استأذنوه أن يأتوا بظهرهم أو بظهورهم من العالية فلم يأذن له، وخرج ومع ذلك كانت العير قد فاتتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي على عن أصحابه. قال ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. قوله بالهدأ، قال بفتح الهاء وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة كذا للأكثر، يعني أكثر من روى هذا الحديث عن الإمام البخاري قال بالهدأ. وفي رواية للكشميهني أحد رواة كتاب البخاري قال بفتح الدال وتسهيل الهمزة بالهدأ بالهداء. وعند ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة المشهورة سيرة ابن إسحاق قال الهدة بتشديد الدال. قال وهي على سبعة أميال من عسفان، يعني قرية موجودة على سبعة أميال من عسفان، يعني بينه وبين عسفان نحو 10 كيلو أو 11 كيلو. قوله لبني لحيان، يعني المجموعة التي خرجت تريد محاصرة العين أو محاصرة هذا الرهط الذي خرج عينا كانوا من بني لحيان. قال هم قبيلة معروفة اسم أبيهم لحيان بكسر اللام، وقيل بفتحها لحيان وسكون اللام، وقيل بفتحها وسكون المهملة اللي هي الحاء لحيان، وهو ابن هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، يعني يلتقي مع قريش في مدركة. قوله فنفروا لهم، أي أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرهط المذكورين من أجل أن يأخذوهم. قوله فدفد، قال بفاءين ودال مهملتين فاءين ودالين مهملتين، قال الموضع الغليظ المرتفع. قال في مختصر النهاية هو المكان المرتفع، يعني الذي لجأ إليه عاصم بن ثابت ومن معه العشرة، بحيث إن البقية لم يتمكنوا من الوصول إليه، مكان في جبل، لكنهم لما كانوا متمكنين من الرمي استطاعوا أن يقتلوا منهم 7 بواسطة الرمي بالنبل وبالسهام. قال قوله خبيب، قال بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية وآخره موحدة يعني باء، وهو ابن عدي من الأنصار. وأما الرجل الآخر الذي كني بابن دثنة فضبطه بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة بعدها نون واسمه زيد. قوله ورجل آخر، قال هو عبد الله بن طارق، هذا الذي امتنع وقال هؤلاء لما حلوا القسي وبدأوا يربطون بالقوس، يربطون بالوتر أيدي الأسرى، قال هؤلاء يعني أصحاب غدر، فامتنع أن يخرج معه حتى قتلوه، وهو عبد الله بن طارق. قال وعالجوه أي مارسوه، والمراد أنهم خادعوه ليتبعهم فأبى. وأما الاستحداد الذي جاء ذكره في الحديث قال هو حلق العانة، والقطف قال هو العنقود، وهو كل اسم، وهو اسم لكل ما تقطفه. وجاءت كلمة الشلو في الشعر حيث قال يبارك على أوصال شلو ممزعي، قال معنى بعدها مهملة هو المفرق. والظلة قال الشيء المظلل من فوق. والدبر بتشديد الدال وسكون الباء وبعدها راء مهملة جماعة النحل. هذا ما يتعلق بالغريب من ألفاظ هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني بعد ذلك، قال وقد استدل المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر، يعني أن يستسلم. وهكذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث، باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، يعني ما حكمهما، هل يسلم نفسه للأسر أم لا. قال ووجه الاستدلال بذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت الأسر أو تحت أسر الكفار، ولا أنكر ما وقع من 7 المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسر، ففهم من هذا أن هذا جائز وأن هذا جائز. ولو كان ما وقع من 1 الطائفتين غير جائز لأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه بعدم جوازه وأنكره. وهذا يتطابق مع ما يقوله علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة، فكونه سكت عن هؤلاء وسكت عن هؤلاء دليل على أن فعل هؤلاء صحيح وأن فعل هؤلاء صحيح وجائز. قال فدل ترك الإنكار على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر أو أن يستأسر. ثم قال رحمه الله باب الكذب في الحرب. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول، يعني إذا اسمح لي إني أتخذ حيلة لكي أصل إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف كما هو معلوم كان من اليهود الذين يسكنون بالمدينة، وكان قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم بوسائل متعددة، من أظهرها أنه بعد أن انتصر المسلمون في بدر خرج مع وفد وذهبوا إلى مكة وأثاروا أهل مكة وحرضوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق هو معهم على أن يناصرهم ولا بد من أن يأخذوا الثأرة ولا بد من أن يجهزوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عندما قدم كفار مكة في غزوة أحد كان لهم شأن في مسألة معاونة القرشيين، بل إنهم أبرموا معهم عقدا ليقضوا على المسلمين في غزوة الأحزاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضت اليهود العهد معه، بمجرد ما انتهى من الأحزاب أغار على بني قريظة إلى أن فعل بهم ما فعل من تقتيل أولادهم، تقتيل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وإجلاء بعض اليهود من المدينة. وكعب بن الأشرف لم يكن من بني النضير ولم يكن من بني قريظة، وإنما كان من بني قينقاع، لكنه أيضا لا يزال يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اغتنم فرصة حديث الإفك فروج لها ترويجا وتولى مع ابن أبي كبرى هذه الفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبره الشريف وقال: من يكفيني كعب بن الأشرف؟ فإنه آذاني، وإنه تكلم في آله صلى الله عليه وسلم حيث روج لحادثة الإفك، هذه الحادثة التي تبناها المنافقون ورموا فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا. ولكن الله تعالى برأ أم المؤمنين من فوق سبع سماوات بآيات أنزلها تتلى في كتاب الله. ولما ضاق النبي صلى الله عليه وسلم بكعب ذرعا دعا من يخلصه منه، فقال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه: أتحب أن أقتله؟ يا رسول الله؟ قال له نعم. فما كان من محمد بن مسلمة إلا أنه خطط لذلك. ومحمد بن مسلمة من الأنصار كانت له علاقة بكعب بن الأشرف، فاختار بعض النفر الذين لهم أيضا قرابة وعلاقة، واضطروا أن يذهبوا إلى كعب ويظهرون له الودة ويظهرون له أنهم تورطوا بدخولهم في الإسلام وأنهم غير مرتاحين في حياتهم بعد الإسلام وأنهم أرهقوا بما يطلبهم منهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك جاءوا يستعينون به وقالوا له نحن دخلنا في الإسلام وما نستطيع أن نفارق الإسلام، لكن نريد منك أن تعيننا لأن النبي يريد الصدقة والآن ما عندنا شيء، فأعطينا بعض ما عندك من المال أو من الحبوب لنعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذن ماذا ترهنوني؟ يعني أنا ما عندي مانع أعطيكم، لكن أريد منكم رهن. ثم طلب منهم أن يرهنوا نساءهم عنده، ولكنهم استطاعوا أن يعالجوا هذا الموقف. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العربي، وإننا نخشى على نسائنا أن يفتنوا بك، ثم ماذا يقول الناس؟ هل يمكن لعربي أن يرهن زوجته؟ قال إذن أرهنوني أولادكم. قالوا أما ترى أننا لو رهناهم يعيرهم الناس، يعني يقولون لهم أنتم كنتم رهينا في مقابل أوسق أو أصوع من الحبوب، هذا أمر لا يمكن أن يقع. ثم قالوا له الأولى أننا نرهنك سلاحنا، نرهنك السلاح. وفرح بأنهم يرهنونه سلاحهم فوافق على ذلك. وكانت خطة منهم رضوان الله عليهم أنهم يتمكنون بمقابلته وفي أيديهم سلاحه، ويسر الله ذلك. فجاءوه ليلا، ولما نادوه كانت عندهم امرأة فيها نوع من الفراسة، قالت إني أسمع هذا الصوت صوت دم، لا تخرج إليهم. قال لا، هؤلاء فلان وفلان وفلان، يعني بيني وبينهم موعد، ويعني يريدون أن يقابلوا ليأخذوا شيء من المال. فلما خرج إليهم متوشحا هكذا تذكر كتب الحديث، شموا منه رائحة عطرة، واغتنمها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقال له إني أشم منك رائحة. فقال نعم، أما تعلم أن تحتي أعطر النساء، يعني أكثر النساء استخداما للعطر وما إلى ذلك، وأنها هيأته. فقال دعني أشم، وكان غرضه أن يتمكن من شعره، وكان ذا شعر طويل كما هي عادة العرب، كانوا يطلقون شعورهم. ثم عاود ليطمئنه، ثم عاود الكرة وقال أريد أن أشم من هذه الرائحة. ولكنه في المرة الثانية أدخل يده في شعره حتى تمكن منه، وبعد أن تمكن من قبضه من خلال شعره قال: دونكم عدو الله، فقتلوه رضوان الله عليهم وتركوه وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بأنهم قد أجهزوا عليه. فهذا الفعل الذي فعلوه فهم منه أهل العلم أن هذا فيه شيء من الكذب، ولكنه أبيح من أجل الحرب، لأن الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كعب بن الأشرف بعد أن نقض العهد أصبحت قائمة ولم تكن له حرمة وليست له ذمة. هذا معنى قوله: قال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت، يعني قد أذنت لك. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا، يعني أتعبنا، وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله، قال: فإنا قد تبعناه فنكره أن ندعه حتى ننتظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه، يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استمكن منه فقتله. هنا ذكر القصة مجملة وقال: إن الحديث متفق عليه حيث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. ثم ذكر حديث أم كلثوم رضي الله عنها، عن أم كلثوم بنت عقبة، نعم، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء، يعني يسمح في شيء من الكذب، يعني من القول بما يخالف الواقع مما تقول الناس، لأن الكذب معلوم أنه محرم بل هو من الكبائر، والله سبحانه وتعالى لعن الكذابين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحس من أحد من آل بيته أو من أصحابه كذبا كان يهجره حتى يحدث توبة، لأن الكذب من علامات النفاق، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق، من إذا حدث كذب. لكنه أذن في أن يستخدم الناس المعاريض ويستخدم الناس الكذبة إذا كان في الحرب، لأنه في الحرب له أثر على حياته وله أثر على انتصار المسلمين. ولهذا قالت: في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب فإنه مأذون به. وكذلك في الإصلاح بين الناس، بحيث يصلح الرجل بين فريقين أو بين شخصين، فله أن يستخدم، يعني مما لا يطابق الواقع، كأن يقول لكل واحد منهما: إن فلانا أخطأ فيما فعل، وإنه نادم على ما فعل، إلى غير ذلك مما يرقق به القلوب. فهذا لا بأس به في الإصلاح. وكذلك أبيح للرجل أن يعد زوجته بأشياء وإن لم يكن قادر على توفيرها من أجل أن يرضيها ومن أجل أن يطيب خاطرها ومن أجل أن لا تنفر منه. وهكذا المرأة لها أن تتكلم يعني بما تطيب به خاطر الرجل إن وجدته غاضبا أرضته ووعدته بأنها تفعل له ما يريد وأن ما فعلته إنما فعلته نسيانا وإنها لن تعود إلى ذلك الأمر وما إلى ذلك مما يعد من الكذب. لكنه ما دام الغرض منه استمرار الحياة الزوجية والغرض منه إزالة الغضب من الرجل أو من المرأة والغرض منه يعني الإحسان, ففي هذه الأحوال أباح الشارع أن يجري بين الزوجين من الحديث ومن الوعود, وإن كان الرجل أو كانت المرأة يعني الغالب على ظنها أنها لن تحقق أو لن يحقق لها ذلك المطلب, فهذا ما يسميه العلماء بالكذب. فأباحوا الكذب في ثلاثة مواضع: في الحرب, وفي الإصلاح بين الناس, وفي ما بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.